إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم.
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها.
رياحين كوكب، لنقف قليلا مع حياة المؤمنات كنا في رحاب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، لنصنع النموذج الحي بعيدا عن انحرافات الواقع. رياحين الكون من إعداد وتقديم أم المصطفى محمد، إخراج رقية الكبسي.
هي بنت من؟
هي زوج من؟ هي أم من؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأعز الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق البار الأمين، وعلى آله وعترته هداة العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على السيد القائد الذي تربى في بيت الإيمان والتوحيد. السلام على المجاهدين الأبطال الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء للدفاع عن الأرض والعرض. السلام على الشهداء نجوم الليل الذين يرشدون التائهين إلى الطريق. السلام على الجرحى والأسرى المظلومين. السلام على النساء الصابرات الصامدات اللواتي علمن العالم معاني التحدي والصبر والعطاء. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة نستهل بها لقاءنا لهذا اليوم والذي نعيش فيه لحظات ما عظيمات كان لهن الدور الكبير في تغيير مسيرة هذا الكون. وفي حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن بنات نبي الله شعيب في الجزء الثاني، تابعونا على بركة الله.
هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها، جعلت من الصبر الجميل غذاءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها.
يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. بعد أن دعا نبي الله موسى عليه السلام ربه مفوضا أمره إليه، استجاب الله تعالى لدعائه، وذلك بعودة إحدى تلك الأختين إليه. فلقد طلب موسى عليه السلام من الله تعالى كل الخير، وكان طليعة هذا الخير بقدوم هذه المرأة الصالحة إليه، والتي كان الحياء هو علامة صلاحها وتقواها. فكلمة استحياء جاءت بصيغة النكرة لتدل على استيعاب هذه المرأة للعفاف بشكل كامل، أي أن حياءها لا يوصف، سواء أكان في مشيها برزانة أو في كلامها المؤدب والحكيم لموسى عليه السلام، إذ يقول تعالى إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولو دققنا في الجملتين الأولين من هذه الآية لوجدنا فيهما جوابا وافيا للتساؤلات التي ترد عن حضور المرأة في المجتمع. فالأنبياء هم أسوة للبشر، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهم عليهم السلام لا يمارسون الإفراط ولا التفريط في أعمالهم وتصرفاتهم، كون الشريعة الإلهية هي التي تنير دربهم وتحدد مسارهم. وبالتالي فإن النساء اللاتي كان لهن دور في حياة الأنبياء ومارسن تلك الأدوار الاجتماعية على مرأى ومسمع من الأنبياء، هن أيضا يعتبرن قدوة لسائر النساء في كل الأمور، خاصة فيما يتعلق بحضورهن الاجتماعي ونشاطهن خارج المنزل.
بلت وسادتها لآل ودمعها من طول خشيتها ومن تقواها. جبريل نحو العرش يرفع دمعها كالطل يروي في الجنان رباها. هي بنت من
أيها المستمعون الأفاضل، إن الحضور الاجتماعي للنساء في حياة الأنبياء يشير إلى أن لهن حرية الحضور في المجتمع بشكل مستقل وفي أي دور يقع اختيارهن عليه، ولكن بشرط واحد مهم لأنفسهن وللمجتمع وللأسرة، ألا وهو الحضور بعفاف وحياء على كل المستويات الاجتماعية. فلو التزمت المرأة بهذين الشرطين فلا يسبب حضورها إلى جانب الرجال في المجتمع أي خطر، ولو تعرض هذا الحصن للتهديد وفصل بين الرجل والمرأة بعدة كيلومترات فإن المجتمع يبقى عرضة للخطر. وخير دليل على ذلك ما جاء في قصة ذلك الشيخ الكبير في القرآن الكريم، والذي أجمع المفسرون على أنه النبي شعيب عليه السلام، فلقد أعطى الاستقلال في التصرف لبناته إلى جانب التقوى، بحيث أرسل إحداهن لوحدها إلى رجل شاب غريب ووحيد في مهمة وبكل اطمئنان، وهو يعلم بحفظها لكل الحرمات والحواجز بينهما، فكانت تلك المرأة هي مصدر الاطمئنان الذي بعثه الله تعالى إلى نبي الله موسى عليه السلام. أيها المستمعون الأفاضل، بعد وصول نبي الله موسى إلى بيت نبي الله شعيب والتقائه به، وبعد أن قص عليه قصته الطويلة، بادرت إحدى ابنتي شعيب بتقديم اقتراح لأبيها متمثلا بتوكيل عمل إلى نبي الله موسى عليه السلام. يقول الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذه الآية تشير إلى أن النساء المؤمنات بتعاليم السماء واللاتي يسكن مع الأنبياء ويسلكن طريق الكمال يتمتعن بحرية إبداء الرأي واتخاذ القرار، ويصرحن بما يعتقدن أنه صحيح بكل حرية، فهن يفرقن بين الحياء المطلوب رعايته للنساء والحياء غير المطلوب الذي ليس في محله. فابنتا شعيب كانتا حاضرتين في الحديث الذي دار بينه وبين موسى، بل تدخلت إحداهما في الحوار وساعدت أبيها في اتخاذ القرار، واقترحت استئجار موسى عليه السلام وتوظيفه عندهم، واستدلت على اقتراحها هذا بدليلين أساسيين هما القوة والأمانة. فهي بذكائها وفطنتها اكتشفت هاتين الخصلتين عند موسى عليه السلام من خلال موقفين أو لقاءين معه. وهنا كان لابد لنا أن نبين بأن القوة ليست مجرد القوة العضلية فحسب، بل إنها القوة في المعرفة وفي التخصص وفي أداء العمل على أكمل وجه، سواء كان ذلك العمل جسديا أو ذهنيا أو مكتبيا أو تجاريا. أما الأمانة فهي التي تحصن القوة بالخير وتوجهها إلى صالح العمل، وإلا كانت القوة في الشر وفي الخيانة والفساد والخداع. ولذلك فإن من السهل على بعض الأقوياء ومراكز القوة الاقتصادية حين ينسون الأمانة أن يتحولوا إلى مراكز شر تعصف بالمجتمع وتدمره وتدمر نفسها. ولعل الفتاة قد استشفت قوته عليه السلام من خلال سقيه لهما رغم شدة عناء السفر الذي كان ظاهرا عليه. أما عن أمانته فقد تمثلت حين أتته لتخبره عن دعوة أبيها له، فرأته عليه السلام لم يرفع نظره إليها، بل إنه طلب منها أن تدله على الطريق بصوتها كونه قد تقدمها في المسير، وفي ذلك دلالة كبيرة على تقواه وأمانته، كونه حرص أن يكون هو الأول في المشي وتكون هي الثانية. فلذلك نجد أن هذه الفتاة قد أدركت أن نبي الله موسى عليه السلام كان الأصلح لتوكيل العمل إليه، لأنها كانت تعلم بأن تفويض أي عمل أو مسؤولية لشخص دون إحراز هاتين الصفتين فيه هو أمر غير لائق. ومن أجل ذلك فقد استدلت وأكدت على تلك الخصلتين النبيلتين. ولذا نجد أن هذه الآية قد بينت مدى الحضور الاجتماعي للمرأة ورزانتها وتقواها وصراحتها وفطنتها وكياستها وفهمها الصحيح للأمور. وبالتالي القدرة على اتخاذ القرار. وهذه الصفات مما كانت تتمتع به بنات شعيب عليه السلام، وهي صفات قد تتمتع بها أي امرأة تتمسك بدينها وعفتها وتقواها. أيها المستمعون الأفاضل، يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فبعد أن استمع شعيب عليه السلام إلى اقتراح ابنته الوجيه في استئجار موسى عليه السلام واستدلاله الرصين، شعر من خلال علاقته الوثيقة بها ومن كلامها هذا بأنها تميل ميلا باطنيا إلى الزواج بموسى عليه السلام. فلذلك ودون أي مقدمات وبصورة مفاجئة عرض على موسى الزواج بها، وجعل مهرها مرافقته لهم لفترة من الزمن، لأنهم كانوا بحاجة إلى هذه الرفقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. هذا من جانب، ومن جانب آخر كانت هي فرصة له أيضا لكي يستقر بعد الفرار والمطاردة، وفي الوقت نفسه يدخر رأس مال ليبدأ فيما بعد حياته المستقلة. وهكذا بدأ موسى عليه السلام مرحلة جديدة من حياته امتازت باليسر بعد العسر والإعداد الروحي لتلقي الرسالة الإلهية. فبعد أن قضى الأجل الذي عينه له شعيب عليه السلام كمهر للزواج، أخذ بيد زوجته وعاد مرة أخرى إلى وطنه. وفي الطريق مر على صحراء قاحلة فرأى نارا وذهب ليقتبس منها، وحينها اختاره الله تعالى لرسالته وحمله دعوته. فبدأ النبي موسى عليه السلام مرحلة جديدة في حياته ببداية نبوته والذهاب إلى فرعون ودعوته إلى طريق الحق، ومن ثم مقارعته ومحاربة الطغاة. ونظرا لأهمية هذا الجانب، يسدل القرآن الكريم الستار على حياة موسى عليه السلام الشخصية وأسرته وأولاده عند هذا الحد. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم مع
هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، من ذا يداني في الفخار أباها. هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب ذات روم هداها.
ريحين كوكب. لنقف قليلا مع حياة المؤمنات، كنا في رحاب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، لنصنع النموذج الحي بعيدا عن انحرافات الواقع. رياحين الكون، من إعداد وتقديم أم المصطفى محمد، إخراج رقية الكبسي.
هي بنت من،
هي زوج من، هي أم من،